زي
وقت الدرس نقدم 5 دقايق على التوقيت الشتوي. يصير الدرس 7 إلا 3 لأنه حيحاولوا الساعة إن حيصير في مدة 9 صباحا حتى ما نضلناش نزاحم درس الأصول. و جيد ها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان كلامنا في إحدى شبهات أو كلمات الإخباريين المبنية على وجود نهي شرعي عن الخوض في المباني العقلية تمهيدا لاستنباط أحكام شرعية منها. وذكرنا أن هذا الكلام بقي مطلقا في الفراغ، ولم نجد من حاول أن يبحثه بشكل مستقل سوى الشهيد الصغير رضوان الله عليه، ومع ذلك لم يدخل إلى بحثه الإثباتي بشكل طبيعي، أي باستعراض ما يستدلون به من الآيات والروايات. فهي كان عمدة الاستدلال روائيا، لكنه رضوان الله عليه أشار إلى طوائف افترضها لأصحاب هذه المقالة. تقدم في الدرس السابق التعرض إلى 4 من هذه الطوائف، واعترف بأنها واضحة اللبس والدخل، ثم تعرض لطائفة خامسة واعتبر أن هذه الطائفة الخامسة هي العمدة في المقام، مع أن الذي يظهر لنا هو كونها أجنبية عن كل الكلام. محل البحث يا إخواني هو النهي عن الخوض في المطالب العقلية، هذا أساس الشبهة والكلام. شوفوا، ذكر: وأما البحث الإثباتي فنحن بحاجة إليه بالنسبة إلى فرض الردع عن الخوض في الأدلة العقلية، أما الردع عن الحجية للقطع فقد عرفت عدم إمكانه. فالحكي هون شو؟ واجب تكليف. هو حكى بالفرض أصلا، قال يوجد فوارق بين الردع عن الحجية والردع عن الخوض، قال ده مش ممكن عقلا، هذا ممكن. ما هي الطائفة الخامسة؟ هكذا عنوانها: الأخبار الرادعة عن الرأي الناهي عنه أو المبينة لعدم معذورية المعتمد عليه بدعوى شمول إطلاقها للرأي العقلي القطعي. شو صارت الطائفة الخامسة يا إخوان محل بحثنا؟ هو أن لدينا أدلة متعددة تنهى عن العمل بالرأي، والرأي يشمل بناء العمل على العقلي القطعي، فهي ردع عن اتباع العقلي القطعي. هذه بتكون داخلة في النهي عن الخوف في المطالب العقلية حتى لا ننام بين القبور، يعني حتى لا نوصل إلى رأي قطعي وما عاد فينا نعمل شيء، أم أنها تكون ناهية عن الاتباع القطعي بناء على الشمول للقطعي؟ تكون ناهية عن اتباع القطعي بلا إشكال ولا ريب بناء على الشمول عنوان الرأي للقطعي، بعد ذلك منتأولها ومنقول مو ممكن عقلا فهي تختص بالرأي غير القطعي. لو كان الأمر كذلك أسهل ما يكون يا إخوان، ما بدها إطالة، بس بتكون خارجة حينئذ عن هذا البحث الإثباتي، بنكون رجعنا للبحث الثبوتي، فيصبح قيد لبي ثبوتي في هذه الأدلة. توضيح ذلك أننا إن قلنا بأن الروايات الناهية عن اتباع الرأي تشمل الرأي العقلي القطعي، فهي ناهية عن حجية الرأي العقلي القطعي، وحيث إن هذا غير ممكن قطعا عقلا، نقول حينئذ عدم الإمكان العقلي يشكل قرينة لبية على تصغي هذه الروايات على الرأي العقلي غير القطعي، يعني يدخل فيه الظن والشك والوهم. طبعا الوهم ما حدا قال فيه ولا يتصور، واحد بيتبع الظن ليش بده يتبع الوهم؟ ها جيد، حتى الشك ما رأينا ماشي بالمعنى الشك المنطق، يعني تساوي الطرفين، ولذا هذه الطائفة أصلا أجنبية عن محل البحث الإثباتي اللي هو بعد الفراع الإمكان ثبوتا. جيد، هذا أولا. ثانيا، لقد تنبه الشهيد الصادر بعد الإفضاء عن جوابنا إلى أن هذه الروايات، وهو أمر واضح في تقديرنا، يعني تنبه لأمر واضح أو نبه لأمر واضح، وتكون التعبير أكثر أدبا معه. جيد، وهو أن هذه الروايات برمتها واضح أنها غير ناظرة للمعنى اللغوي العام، فهي ليست على نهج القضايا الحقيقية، والتعبير مني طبعا، بل هي ناظرة إلى الواقع الخارجي إبان صدور هذه النصوص، أي هي تشير إلى مدرسة موجودة بالفعل بدأت من بعد وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وأخذت مسارا تصاعديا إلى أن تحولت إلى مدرسة مقننة على يدي أبي حنيفة بشكل أساسي، وانتشرت منه إلى غيره في الغالب مثل ابن شبرمة وغيره وغيره. جيد، وهذه المدرسة المقصود من الرأي فيها بشكل واضح هو تحكيم الرأي والمتبنى القبلي في دين الله كتابا وسنة، في الاعتقاديات لا أقل النقلية بل حتى غير النقلية، والشرعيات، ولذا فقد وردت رواياتها توعبة لحقول الفكر الديني، وإن كان عمدة ما ورد في تفسير كتاب الله وفي الشرعيات لشيوع الاستخدام لهذه المدرسة في هذين البابين. والذي يظهر من تتبع الروايات والتأريخ أيضا للمدرسة أن العمل بالقياس والاستحسان وما جرى هذه المجاري كان يعد من مكونات ما يسمى تاريخيا بمدرسة الرأي، وليس العمل بالقياس في مقابل العمل بالرأي كما قد يتوهم من بعض التعبيرات. وهذا قرائنه موجود حتى في ضمن بعض الروايات، من قاس برأيه. جيد، وعند في المشكلة عند هؤلاء هو جزمهم بالقطع بمناط الحكم، انتبهوا، من دون دلالة تدل عليه، اعتمادا على متبنيات مدرسية قبلية. وهذا واضح في تقديري في الروايات الناهية عن تفسير القرآن بالرأي. وهذا البحث نحن بحثناه مفصلا يا إخوان عند البحث عن حجية الظهور القرآني من مباحث الظهورات، وأن الروايات ليست ناظرة إلى الخطأ على مستوى النتيجة فحسب، بل هي ناظرة إلى الخطأ في المبنى والطريقة والمنهج والأسلوب في التعامل مع كتاب الله عز وجل. ومن هنا ورد في غير واحدة من الروايات فأصاباه من فسر كتاب الله برأيه، فأصاباه لم يجبر، لأنه اعتمد أسلوبا ومنهجا غير مرضي على مستوى الطريقة والأسلوب. للأسف يا أخوان هل معنى نجده حتى في أفاقنا المدرسية، إذ تجد هذا المنهج في التعاطي مع كتاب الله عز وجل موجود انتصارا للمدرسة في باب الاعتقاديات بشكل واضح، وعندنا في باب الولاية موجود في الجملة يا أخوان. نمنش بالقوة بل نخلي الآية دالة على الشيء الفلاني تفسيرا عن بحكي، مش جريا وتطبيقا. جري وتطبيق معظم الروايات اللي قيل عنها روايات تفسيرية هي جري وتطبيق، معظم تفسير المأثور هو جري وتطبيق. وهذا موجود في بعض التفاسير حتى عندنا، انه بيحاول الانسان يجيب بالقوه، يعني يتمحل حتى يجعل الايه داله على الشيء الفلاني الذي هو معتقده الحق يا اخي، ثابت بادلته القطعيه خروجا. مش عم نحكي عن ثبوت المعتقد، عم نحكي عن اسلوب الطريقه في التعاطي والتعامل. وايضا هذه الروايات تشمل من اعتمد رأيه أي متبنياته في ادعاء تنطيح المناط في باب الأحكام من دون دلالة دالة عليها، وكان ادعاؤه ذلك ظنيا، أي ظن أن هذا يجري في المجرى كذلك أو أولى منه بالجريان. لذلك يا إخوان بتلاحظوا في الروايات كثيرا ما يأتي الإمام في مقام الرد عليهم بالمنبهات القريبة، إنه أيهما أعظم في الكلام مع أبي حنيفة، أيهما أعظم، الصلاة أم الصوم؟ بيقولوا الصلاة أعظم. بيقولوا فلما تقضي المرأة الحائض صومها ولا تقضي صلاتها، مع أن الصلاة أعظم، أيهما أعظم، الجنابة أم تبول؟ واضح الجنابة شأن كبير. فيجيب الإمام فلما كان جنابة تطهير المادي على اختلاف الروايات مرة أو مرتين بعد زوال العين، بينما من البول كذا وهكذا. يجيب دائما أمثلة من هذا القبيل، نعم تدعي أنت، ثم بيعقد بالقاعدة الكلية إن الله لم يعطي أحدا سر شرعه إلا من كذا، وإيش بهالصياغ؟ دين الله لا يصاب بالقياس. أنا وجدت بعض الروايات دي مقابل الرواية المشهورة، دين الله لا يصاب بالعقول، هي نفس ال... ها
العقول
الناقص، واضح العقول الناقص، هي جيد. هذا المورد. وإذا بنجي للروايات يا أخوان بشكل واضح بتشوفوا بأعينكم الروايات تنطق بهذا الذي نتحدث عنه، وإنه ما عندنا روايات تنهى بالمعنى العام للكلمة. الروايات اللي بيحب يقراها ويمرق عليها يا أخوان لا بأس الواحد يحب يعني عمدتها ها؟
مورد لا
يقيد الوارد،
إذا كان لفظ مطلق حتى وإن كان.
إذا منشوف منشوف إن شاء الله هتسوون عم نحكي عن ألسنة يعني، مش هيك عصبك؟ جيد. الباب السادس من أبواب صفات القاضي، الرواية الثانية من الباب يقول: هل يستطيع أولئك، الحديث عن الصادق عليه السلام، حديث طويل، أيتها الإصابة المرحومة المفلحة كذا، إن الله أتم لكم ما آتاكم من الخير إلى آخره، إلى أن يقول عليه السلام: هل يستطيع أولئك أعداء الله أن يزعموا أن أحدا ممن أسلم مع محمد صلى الله عليه وآله أخذ بقوله ورأيه ومقاييسه؟ فإن قال نعم فقد كذب على الله وضل ضلالا بعيدا، أنه في منهم، وإن قال لا لم يكن لأحد أن يأخذ برأيه وهواه ومقاييسه فقد أقر، شوفوا برأيه وهواه ومقاييسه، فقد أقر بالحجة على نفسه، وهو ممن يزعم أن الله يطاع ويتبع أمره بعد قبض رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى أن قال إلى آخره. ماشي. وكما أنه لم يكن لأحد من الناس مع محمد صلى الله عليه وآله أن يأخذ بهواه ولا رأيه ولا مقاييس خلافا لأمر محمد صلى الله عليه وآله، كذلك لم يكن لأحد بعد محمد صلى الله عليه وآله أن يأخذ بهواه ولا رأيه. شوف تعبيره دائما، هوا رأيه مقاييس، انه عم يكرر نفس انه هذا عمل بالهوى. طيب، لا تتبعوا اهواءكم ورايكم فتضلوا، فان اضل الناس عند الله من اتبع هواه ورايه بغير هدى من الله، الى اخر العلم القطعي هدى ولا مو هدى. ماشي جيد. روايات كثير كثير جدا يا اخوان، من دان الله، من نصب نفسه للقياس. رواية معتبرة على التحقيق، مروية عن الإمام جعفر الصادق أن عليا قال من نصب، قلت على التحقيق لأنه في السند يا أخوان ناس على من صدق، قال من نصب نفسه للقياس لم يزل دهره في القباس. ومن دان الله بالرأي لم يزل دهره في ارتماس. ما بيعرفكم من بعد يعني. شوفوا يا أخوان أيضا من القرائن، رواية 12 من الباب، من أفتى ولو هي مرسلة، من أفتى الناس برأيه فقد دان الله بما لا يعلم. إذا الرأي قطعي ويقيني، ومن دان الله بما لا يعلم فقد ضاد الله حيث أحل وحرم فيما لا يعلم. من جملة الروايات وصلنا الروايات القرآنية شو بدي فيها موجودة، وهذا كمان القرائن على أن الرأي والمقاييس واحد. من ضمن الروايات عن ابن أبي ليلى قال دخلت أنا والنعمان على جعفر بن محمد صلى الله عليه وعلى أبي الطاهرين إلى أن قال، ثم قال يا نعمان إياك والقياس، فإن أبي حدثني عن أبائي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من قاس شيئا من الدين برأيه قرنه الله مع إبليس في النار. قاس برأيه، فإن أول من قاس إبليس حين قال خلقتني من نار وخلقته من طين، فدع الرأي والقياس. عطف بيان كأنه. وما قال قوم ليس له في دين الله برهان، فإن دين الله لم يوضع بالآراء والمقاييس. على هالغرار يا إخوان، إذا بتمشوا بالروايات على هالغرار، وزعمت أنك صاحب رأي وكان الرأي من الرسول صوابا ومن غيره خطأ لأن الله قال فاحكم بينهم بما أنزل الله ولم يقل ذلك لغيره. روايات كثير بهالمجال، واضح يا إخوان أنها الروايات أجنبية عن البحث عن العقل القطعي والاستقلال على مستوى الخطوط العريضة ومعرفة العقل لحده، أنه لا يتدخل في الصغريات لحدها الأوسط مش عقلي، بل إنما يتدخل على مستوى العناوين العريضة اللي شرحتها أنا في الدرس السابق. فإذا كان الأمر كذلك فهذه الطائفة أجنبية بالكامل عن محل الكلام، أجنبية أولا عن الموضوع التي وضع فيه الشيء الصار، ثم هي أجنبية عن محل الكلام إذا أريد منها النهي عن العقل القاطعي. وإذا يا إخوة سلمنا أن هذه الرواية، هذه الرواية تنهى عن حجية العقل القاطعي، فمن الوضوح بمكان أنك تخالف العلم واليقين والقاطع والهدى، لا بد من تأولها إلى غير القطعي. خلصنا، فنقيد إطلاقها بالقرينة اللبية. لكن الشهير الصدر جريا على ما جرى عليه من أن هذه من الطوائف التي تنهى عن أمر ممكن عقلا، وهو النهي عن الخوف المقدمات العقلية التي توصل إلى هكذا نتيجة، قال إن تنزلنا عن كونها بنحو القضية الخارجية وأصحاب الرأي والمقاييس وقلنا مطلقة شو الرأي القطعي، حينئذ ما دمنا أمام أمر ممكن فسوف نرى التعارض بينها وبين بعض الطوائف التي تدل على حجية الخوف في المطالب العقلية أو إمكانها. صار في خلط في التقرير، أنا ما أدري صحيح، ما بنقبله هذا من على الشهيد الصادق، لا نقبله، لكن موجود على كل حال. لأنه بعد ما نزل الشهيد الصادق قال إن هذه الأخبار لو تم دلالتها فهي معارضة لطائفتين ما دلت على حجية العقل والعقل على اتباعه. ثم بيعارض بينهما بالعموم والخصوص من واجب، ثم بيتبير، ثم بيعارض بالعموم والخصوص المطلق، ثم بيرد. مضطر أن أكمل البحث لأنه صار في التباس في البحث، لا يمكن المسار عليه من دون تنبيه يأتي. والحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. منعبك يا إخوان 7:15 تماما، إذا ما وقفت